أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أزل هبل وأرغم أنف اللات، وامتن على عباده بالبشرى فقال: ومنات الثالثة الأخرى. نقلت كتب التاريخ سجود الحسن البصري رحمه الله تعالى وعبد العزيز شكرا لله عز وجل على موت الحجاج. ولما أخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح، ولما بشر طاووس بموته فرح وقال وتلا قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأين مثل الحجاج في زماننا؟ نحن نترحم على الحجاج في مثل هذه الأزمنة، كان مع ظلمه المعروف يحكم بشريعة الله عز وجل ويرعى الفتوح ويقيم الحدود. على كل حال، الفرح والدعاء بزوال كل محارب للدين هو أقل ما يجب على المسلم المعظم لشريعة الله عز وجل. وأنا أريد أن أهنئكم، لكن كيف أقول مبارك عليكم؟ لم تراعوا. إذن سلام عليكم. نحن المصريين مشهورون بالدعابة، لكن لا ينبغي في غمرة الفرح ألا يصرفنا ذلك إلى الشماتة. فرق بين الفرحة يعني زوال الظالمين وبين الشماتة، فإن الشماتة ليست من أخلاق المسلمين. أيضا لا ينبغي أن يصرفنا الفرح عن الموعظة للتعاظ بمصارع الظالمين وزوال ملكهم، ومن ثم الإشفاق على النفس والخوف من خذلان الله عز وجل للعبد. فكل منا ما زال ممتحنا لما يعرف بعد موقفه وموقعه من الجنة أو النار. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن البدن ليقشعر حين يرى اجتماع أهل الأرض على بغض رجل والفرح بزواله، وإن البدن ليزداد قشعريرة إذا علم أن من الناس من لم تبك عليه أرض ولا سماء وما كانوا منظرين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما تمتعوا في ديارهم ولا تنعموا بها يوما من الدهر. لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فإن علامات استفهام كثيرة تدور حول مواقف كثير من الدعاة السلفيين وعلمائهم من أحداث هذه الثورة كما اصطلح على تسميتها، لدرجة جعلت البعض ينكر عليهم وتأتي الرسائل من هنا وهناك. ورغم انشغال الناس بعد الفرحة العارمة بزوال ملك الطواغيت بالنظر إلى المستقبل المأمول، فإن كثيرا من الناس لم ينس في غمرة فرحته أن يحاسب السلفيين على مواقفهم، مستنكرا أو مستشكلا أو حتى مستفهما في ألطف وأحسن الأحوال. وهنا أجدني مضطرا إلى توضيح هذه القضية تأصيلا وتفصيلا وتحليلا وتمثيلا، وذلك لأن كثيرا من الناس مشغول الآن بما بعد الأحداث، وحق لنا أن ننشغل بهذا، لكن دعونا ننظر إلى القضية بكل مراحلها. كأي حدث مهم من الأحداث يمر بثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الأزمة، ومرحلة الأزمة، ومرحلة ما بعد الأزمة. ولكل مرحلة من هذه المراحل ظروفها وأصولها وتفصيلاتها، وينبغي ألا يعنى بهذا إلا أهل العلم، وألا يتكلم أفراد الناس فيما لا يحسنون، ولا ينبغي حتى لطلاب العلم إلا أن ينقلوا ما استبان لهم بالنصوص، وإن كان لابد من الفهم فليكن فهم العلماء والكبراء الذين ندب الله عز وجل إلى فهومهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، لم يقل كل الناس ولا كل أصحاب العقول، فلكل إنسان أيما كان عقله، لكن الله تعالى قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فليس كل الناس يحسن يستنبط. وسوف نلاحظ أن كل من المرحلتين الأولى والثالثة، ما قبل الأحداث وما بعد الأحداث، لا يكاد السلفيون يختلفون حولهما لا تأصيلا ولا تفصيلا، وأن الغبش والخلاف إنما وقع في المرحلة الثانية، وهي مرحلة الأزمة والتي تمثل قلب الأحداث، نظرا لطبيعة الفتن التي غلبت عليها واختلاف تعامل كثير من السلفيين معها من هذا المنطلق، منطلق أنها فتن. ومعلوم أن الفتن إذا أقبلت كما يقول السلف أقبلت جميعا، يعني تقبل من كل وجه فيصعب تمييزها، فإذا أدبرت استبانت، لكن لحظة إقبال الفتن تشتبه على أكثر الناس، ومن ثم يصبح القاعد فيها خيرا من القائم، والقائم فيها خيرا من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين. وتغلب هنا ضوابط السلامة لا يعدلها شيء كما قال أحمد رحمه الله تعالى. ومن ثم لا ينبغي أن يكون هم العالم أو صاحب الدعوة أو المتبوع أو الذي ينظر إليه، لا ينبغي، ولم يكن هذا يوما من الدهر قصدا لطالب الحق، لا ينبغي أن يكون همه إرضاء الجماهير وركوب الموجة وموافقة عواطف الجمهور، لأن هذا العلم دين، ولأن هذا الدين أمانة، ولأن الله تعالى سائل كل مسترع أمانة حافظ أم ضيع. وينبغي أيضا على عموم الناس أن يتريثوا وألا يسيء الظن بيعني دعاتهم وعلمائهم، وألا تتدخل الأهواء والمعاني التي لا تليق في مثل هذه المواطن. ومن أشكل عليه شيء فليتريث، وربما لو انتظر أسبوعا أو أسبوعين فعند الصباح يحمد القوم السرى وتتبين الأمور. ورحم الله رجلا سلم صدره لإخوانه، فكيف بمن أنزلهم منزلة شيوخه ويعني من يقتدي بهم؟ حتى لا يأخذنا الوقت، فعندنا يعني جمل من التأصيل والتفصيل، فلنبادر إلى المرحلة الأولى، مرحلة ما قبل الأزمة، ما قبل يوم الثلاثاء. ما قبل يوم الثلاثاء المشهود، وقبل يوم الجمعة أيضا المشهور. مرت هذه المرحلة، مرحلة ما قبل الأزمة، وهي المرحلة التي دعي فيها على شبكات النت وغيره وفي الجرائد ونحوها، دعي فيها إلى المظاهرات ولوح فيها بتنظيم الإضرابات، وتواصلت فيها الأحزاب والحركات عبر مواقع الشبكات والمحادثات، سعيا إلى رفع المظالم والأخذ على يد الظالم، وطلبا للإصلاح والتغيير، ورغبة في البناء والتعمير، بحس وطني بصير في الحقيقة من أجل غد مشرق ومستقبل حالم. وهذه معان كلها جيدة وطيبة لا خلاف عليها في الجملة، لكن لا بد أن يكون لأهل العلم هنا موقف. في مرحلة ما قبل الأزمة لم يختلف السلفيون فيما أعلم في توصيف هذه المرحلة، ومن ثم الحكم على، وذلك لاتفاقهم على عدة ضوابط. هذه الضوابط هي التي جعلتهم يتفقون. قد رأينا جميعا يعني في الخطبة الأخيرة التي كانت في يوم الجمعة والتي عنون لها بالنداء الأخير، كيف يعني كان هذا الأمر منضبطا، وكيف يعني تحدث سواء خطيب مسجدنا أو غيره من الخطباء وفقهم الله في أمور تقريبا تكاد تكون النظرة فيها واحدة لاستلهام خطورة الحدث. من الضوابط التي يتفق عليها السلفيون والتي جعلتهم لا يكادون يختلفون في المرحلة الأولى، مرحلة ما قبل الأزمة، الضابط الأول أن منهج التغيير إنما يقوم على التصفية والتربية. طبيعة فهم منهج التغيير عند الدعاة السلفيين خصوصا، وأنا أخص بهذه المحاضرة الدعاة السلفيين لأسباب، منها أن يعني طريقتهم واحدة، وأنه قد بدأ بعض يعني الاختلاف، وهذا لا حرج فيه لما سيأتي، ولأن عامة الجمهور ممن ينتسبون إلى هذه الدعوة. فأول الضوابط التي أدت إلى الاتفاق هو فهم السلفيين لطبيعة التغيير، وأن هذا التغيير يقوم على التصفية والتربية، وأن هذا ليس ينتسب في الحقيقة إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يعني أظهر من أبرز هذا الشعار في زماننا، لكن هذا في الحقيقة مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو الذي جاء بمنهج التصفية والتربية، هو الذي جدد الدلالة عليه، وإلا فهذا ثابت في أصل منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فكأنه يوصف الأحوال التي آلت إليها أمتنا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني الركون إلى الدنيا والانشغال بالدنيا، فأصحاب التجارات في تجاراتهم، وأصحاب الزراعات في زرعهم، وأصحاب الرعي في رعيهم، ومن ثم تواطأ الجميع على ترك الجهاد، ومن ثم جاء الذل وحل بنا ونزل. كيف يكون المخرج من هذا؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فمراجعة الدين هو المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكده أيضا ما في حديث مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الشياطين اجتالت واغتالت وصرفت الناس عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل بهم ما لم أنزل به سلطانا، كما في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: وإن الله نظر إلى أهل العرب إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث يدور في نفس الفلم. فخلاصة هذه المسألة أن منهج التصفية والتربية يقوم على تصفية الإسلام من كل دخيل في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق أولا، ثم تربية الناس على هذا الدين الحق والإسلام الأصيل. وهذه المرحلية هي خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رأيناها في مكة حيث انتشرت الأصنام حول الكعبة وكثرت الضلالات والبدع والمنكرات حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الناس على الدين الحق اعتقادا وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملات. هذا هو المنهج الذي به رد الله تعالى الناس إلى الجادة. لما وقعت فتن الجزائر المشهورة وحوادثها، جاء يعني كبير القوم علي بلحاج إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبشره أن معنا ملايين في هذه الثورة الشعبية السلمية، معنا ملايين. ففوج الشيخ يسأله سؤالا عجيبا، قال له: هذه الملايين إذا سألناهم أين الله هل يعرفون الجواب؟ فحاول الرجل أن يراوغ، ثم في النهاية قال: لا. فقال له الشيخ: اكتفيت منك بهذا، اكتفيت منك بهذا، يعني في أنه سوف لا يكون لهذا الأمر الثمرة المطلوبة إلا من أقوام يعرفون دينهم. وهذا الكلام قد يبدو غريبا، وأنا أرجو أن بعض المقدمات قد تكون غريبة وقد لا تناسب عواطفك، لكن سنتفق في العواطف كما ابتدأنا إن شاء الله تعالى. نحن لن نختلف ولا في العواطف، لكن نحن نوصف الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية بن الحكم وقال إنه صك يعني جارية عنده وكره ذلك وتألم له وأراد أن يعتقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالجارية، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالشيخ الألباني لا يصدر عن هوى ولا يعني نوع تعصب، وإنما هو يصدر عن مثل هذا الحديث. فالجهاد معلوم أنه نوعان كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم: جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان. وجهاد الحجة والبيان أفضل الجهادين كما قال ابن القيم، وهو جهاد خواص الأمة وأتباع الرسل، ولولاه لما أمكن جهاد السيف والسنان. جهاد السيف والسنان يستطيعه كل أحد ما أيسره، وجهاد الحجة والبيان هو المعركة الحقيقية التي قام بها أنبياء الله تعالى ورسله. هذا الضابط الأول، ضابط منهج التغيير، لم يكن خافيا على دعاة السلفيين، ولهذا كان موقفهم موحدا في مرحلة ما قبل الأزمة. الضابط الثاني أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن الغايات الحميدة لا بد لها من وسائل حميدة. لا يختلف السلفيون على رفض المسلك المكيافيلي الكافر الذي يتنافى مع منهج الإسلام، والذي يشترط للغايات النبيلة أيضا وسائل نبيلة. فليس معنى أن محمد البوعزيزي كما يقولون التونسي الذي حرق نفسه في ميدان عام فألهب مشاعر الجماهير فقامت بهذا الثورة التي أسقطت الطاغوت، وما كان أفرحنا بسقوط الطاغوت، لكن ليس معنى هذا أن يصبح هذا المعزيز المنتحر أن يصبح بطلا أو يصبح ملهما أو يصبح شهيدا. هذا نوع من تغيير الحقائق. رجل حرق نفسه، أحرق نفسه، لم يرضى أن يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وأنه ممتحن في هذا، ولا انتقل إلى نوع من التغيير الشرعي السليم، وكان عنده وسائل كثيرة، لكنه أيس فيما يظهر فأحرق نفسه. صلى الله تعالى أن يغفر له، فإنه مسلم على كل حال. لكن لا مجال للتفصيل الآن، وأن نقول يعني الأدلة في خطورة من قتل نفسه، وأنه من تحسى يعني سما فإنه لا يزال يتحسى إلى يوم القيامة، ومن وجأ نفسه بحديدة لا يزال كذلك، والنصوص في هذا قد عرفتموها. ومن ثم يعني لا يصح أن يقال إن إقدام كثيرين أيضا من المصريين على طريقة التقليد الأعمى والأبله بوقوفهم أمام مجلس الشعب أو أمام مجلس الوزراء، وصار من الموضات أن يأخذ كل إنسان معه يعني زجاجة من البنزين وعود ثقاب ثم يشعل نفسه، ويقال اليوم واحد في اسكندرية واثنين في القاهرة وواحد في كذا، هذه كلها يعني وسائل غير حميدة وغير مشروعة. ولا شك أن هؤلاء ظلموا أنفسهم أشد الظلم، وظلمونا معهم أيضا في إظهار إفرازات غير رشيدة لإنكار المنكرات. نحن نؤكد على أن المطالب مشروعة، وأن الظلم ممنوع، وأن الحال كان ينتقل من الأسود إلى من الأسوأ إلى الأسود، ومع هذا لا يتصور أن تكون الغاية تبرر الوسيلة، والسلفيون متفقون على هذا وإن اختلف غيرهم. أيضا مما اتفق عليه السلفيون أيضا، وكان هذا ضابطا في إدارة مسألة ما قبل الأحداث، مسألة الخروج على الحكام. خشي السلفيون أن تكون بداية هذه التحركات بدايات للدعوة إلى الخروج على الحكام، والذي يؤدي في العادة إلى فوضى عارمة وضياع لمصالح العباد والبلاد دون بديل جاهز تستقر به أمور الدولة وتقوم به مصالح الدين والدنيا. ومعلوم أن خلاصة هذا البحث كما قال الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين. الأول وجود كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، والثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه. سلمنا أن هناك كفرا بواحا، وإن لم نقل، نحن لا نبحث مسألة كفر الحاكم، هذا شيء يحتاج إلى يعني استيفاء شروط وانتفاء موانع، فرق بين أن نكفر الحاكم وبين أن نقول إن هناك قوانين كفر تحكم الناس. فدعنا من كفر الحاكم، فإن هذا يحتاج إلى يعني استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وخصوصا أن كل حاكم حوله من يعني بطانته من العلماء من يزينون له حاله، ولا تقوم الحجة ربما بمثل ولا بمثلك عليه. فالقضية ليست في كفر الحاكم، وإنما في وجود الكفر البواح الذي يتمثل في صور كثيرة ما زلنا نعلمها من موالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين والتضييق على المسلمين ويعني محاربة الدعاء وغير ذلك، مما لا بد أن نختصر بعض هذه المعاني لأنها معلومة. لكن النظر في الشرط الثاني، وهو القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه، هذا الشرط الثاني هو الذي يجعل الدعاة السلفيين مع رؤيتهم، والدعاة هنا ناقلون عن فهم العلماء المجتهدين، والعلماء المجتهدون مع رؤيتهم لمفاسد الواقع يخافون من يعني أن يجر الخروج إلى فوضى تضر بالدين والدنيا. ومن هذا أقرأ لك بعض فتاوى علمائنا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، من بعض كلامه يقول: الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. انظر إلى هذا الشرط، إذا كان عندهم قدرة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه. وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة على أن تزيله وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. هذا من بعض كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وخذ أيضا جملة من كلام الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى من هيئة كبار العلماء، قال: وأما التعامل مع الحاكم الكافر حتى لو وصلنا إلى أن الحاكم كافر، ونحن قلنا إن هذا يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، لكن العلماء يتنزلون حتى لو ظهر كفر الحاكم، وهذا قد ظهر في بعض الكفار أو في بعض الحكام كالعلويين مثلا في بعض البلاد، أو الذين يعني يعادون الشريعة صراحة وجهرة، ومنهم طاغية تونس وكذلك صاحب ليبيا وبعض هؤلاء، الأمر يعني ليس فيه غبش. يقول: حتى مع الكافر، فهذا يختلف باختلاف الأحوال. فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم، فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة، لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار، ومعه من أسلم من أصحابه، ولم ينازلوا الكفار، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يستطيع بهم أن يقاتل الكفار. هذا هو منهج الإسلام. يجمل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جملة من كلامه المختصر، حيث يقول: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولعله لا يكاد يعرف، يعني في التاريخ، طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. فهذا الضابط هو الذي خشي معه كثير من دعاة السلفيين أن يؤول الأمر إلى مفسدة أكبر، ولهذا كانوا متفقين في مرحلة ما قبل الأحداث على أن هذا ليس هو المخرج من الفتنة، وأنه ينبغي الاستمرار على منهج التصفية والتربية الذي يهيئ الأمة من قاعدتها لإيجاد جيل النصر المنشود. رابعا من الضوابط التي لا أعلم قبل الأحداث السابقة على الأقل، لا أعلم خلافا فيها بين السلفيين، مسألة المظاهرات والاعتصامات. فعند عامة السلفيين ليست المظاهرات ولا الاعتصامات من وسائل الدعوة المشروعة، ولا قال أحد منهم فيما علمت إنها سبيل للتغيير. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل، وهذا نص السؤال وأرجو أن يعني تصبر فسيأتيك ربما وجه آخر من الكلام، هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ الجواب، قال رحمه الله تعالى: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أنا أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب بغض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. ثم دعا إلى الأسباب الشرعية من المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية، ثم قال: كما أوصي العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين. هذا يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وسنعرض الآن، أنت عندك شبهة طبعا تقول الثورة نجحت يا أخواننا، سنتكلم في هذا، لكن اصبر علينا بالترتيب الذي نريد، ونحن نفرح أن الثورة نجحت ونسعد بهذا، لكن نحن نتكلم في التأصيل الشرعي حتى نتابع مرحلة الأحداث ومواقف الدعاء ومرحلة ما بعد الأحداث. خامسا من الضوابط، وهو الضابط الأخير حتى لا يأخذنا الوقت في مرحلة ما قبل الأحداث، من الضوابط التي جعلت موقف السلفيين واضحا ومتفقا عليه في مرحلة ما قبل الأحداث، مسألة فقه الواقع ودراسة التاريخ ورعاية المقاصد الشرعية والأصول المرعية. لما درس دعاة السلفيين يعني واقعهم سواء في الجزائر أو في العراق أو في الصومال أو في لبنان أو في غيرها، ولما درسوا تاريخهم سواء في فتنة ابن الأشعث أو في خروج الحسين أو يعني في خروج عبد الله بن الزبير ونحو ذلك مما كان، ولما نظروا إلى المصالح الشرعية والأصول المرعية من أن الشريعة جاءت يعني النظر في المصالح والمفاسد ونحو ذلك، كل هذا منعهم من الخوض في هذه الأمور وفتح بابها، كما تقدم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقل يعني ما سمعنا عن شيء من هذا يعني نجح، أو كما تقدم فحوى كلام. وقد رأينا، وهذا مثال قريب وليس بالبعيد، في ثورة الجزائر أنها بدأت سلمية، أخرج علي بن الحاج من السجن وقيل له يعني الأمر صار الآن في حرية وصار في والدستور يسمح بالتظاهرات ونحو ذلك، فخرج الناس في ملايين وبالطرق القانونية، وكانت ثورة سلمية في أصلها، ومات في الثلاث سنوات الأولى 40,000، وانتهى الأمر في آخر الأمر إلى نحو 200,000 من الجزائريين حاصل هذه الثورة الشعبية. ولك أن تقرأ التاريخ في حماه وقصتها في سنة 81 في يعني كثير من بلاد الإسلام. ولهذا أيضا هذه المسألة هي التي يعني جعلت السلفيين دائما يستشعرون ثقل الأمانة والمسؤولية، فيقولون يعني بل التصفية والتربية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التأصيل لمرحلة ما قبل الأزمة، والذي يتضح معه جليا أن يعني دعاة السلفين يصدرون عن منهج يعني متفق عليه مستمد في الحقيقة من النصوص بفهم العلماء المجتهدين الذين نرجع إليهم، تطرأ الشبهة الكبيرة التي لعلك تريد أن تصرخ بها الآن: إذن ما الذي حدث؟ وها هي الثورة الشعبية قامت ولم تقع هذه المحاذير. فالجواب بعد حمد الله تعالى على هذا يتلخص في كلمتين: هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. ليس معنى هذا، أنت رجل بصير وعاقل، ليس معنى أن يترتب على سلوك مسلك لا يقره الشرع. مصالح أن يكون هذا الذي لا يقر صحيحا في ذاته، هذا ليس دليلا، وإنما يقال الحمد لله الذي حمى هذه البلاد يعني ديانتها الفطرية، فإن أهل مصر عندهم ديانة فطرية ومحبة للدين، وبما عانوه منذ أيام الفراعنة الأول من ضغوط وسلب ونهب، فإنهم مبتلون على مدار قرون وليس عقود، شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني ينصرهم وأن يعني يجنبهم هذه الفتن، وأن يبارك يعني جهودهم وأن يبدل أحوالهم، ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. فالجواب فقط يتمثل في أن هذه أفعال الله، وإلا فمعلوم لمن قرأ سياسة الأسبوعين الماضيين أو الثلاثة الأسابيع وكيف كانت تدار الأمور، وسيظهر هذا في المراحل القادمة، معلوم أنه حدثت أوامر للحرس الجمهوري بضرب الناس، وحدثت أوامر للجيش بضرب الناس، ولو حصل شيء من هذا حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف بلغتم بنا، كنا في شيء من الضيق لكن كانت الأمور تسير، الآن لا أمور ولا تسير، كنا نصلي في المساجد الآن صرنا يعني لا نأمن على الصلاة في المسجد، كنا والآن، لكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أيضا مرة أخرى كل أفعال الله هو الذي قذف في قلوب يعني هؤلاء ألا يتابعوا مثل هذه الأمور، وبقي الجيش بدوره يعني المعهود الذي يعني يحمد عليه، ووأد الله سبحانه وتعالى الفتنة. لكن من باب الإنصاف والأمانة العلمية، برز من بعض دعاة السلفين من يناقش المسألة مرة أخرى، مسألة المظاهرات السلمية على أنها مطالب مشروعة، ويعني الدساتير المعمول بها تبيح هذا، فليس هذا يعني خروجا عليه، لأنهم يقولون في قوانينهم إنه لا مانع من المظاهرات السلمية والمطالبة بالحقوق ونحو ذلك، ويعني يقول القائل منهم إن الخروج إنما هو خروج بالسيف، وأما وأنا لا أوافق على هذه المسألة وإن قالها بعض أهل العلم، لأن المقصود من الخروج هو التأليب على الحكام، لا شك أنه بالسيف أشد ضررا. فالذي يناقش في هذه المسألة يقول الخروج أو المظاهرات ليست خروجا بالسيف، وبالتالي لا يترتب عليها كثير دماء، وإنما ما يرتكب منها أو ما يرتكب فيها من بعض الدماء نتيجة الزحام أو نتيجة على النحو الذي حصل معركة الجمال أو الحمير أو الجحوش أو نحو ذلك، يترتب عليها 30 يعني 30 أو 40 قتيلا، هذه مفسدة لكنها في مقابل المصلحة الكبرى لا شك أنها مهضومة، إذ لا يكون دماء بالمعنى الذي تتعطل معه مصالح المسلمين. هذا من باب الأمانة العلمية نقول إنه قال بهذا بعض الدعاة السلفين، وهذا يدل على أن بعض العلماء وإن كان أكثر العلماء يعني على غير، لكن المسألة يقول أهل العلم إنها تحتاج الآن إلى مزيد عناية، إذا ظهرت مسألة نازلة وظهر فيها الأقوال يقول هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، يعني العلماء المجتهدون مدعوون إلى أن يعيدوا النظر في هذه المسألة، فإنها بحاجة إلى مزيد عناية، هل يعني نباركها أو يبقى الأمر على الأصل، وأن هذا غالبا يؤدي إلى مفسدة، لكن في هذه المرة ولكن الله سلم، وهذه أفعال الله سبحانه وتعالى. مما يؤكد عليك هذا المعنى إنه لا شك خطورة فتح باب المظاهرات في كل بلد، الآن صارت عدوى المظاهرات إلى كل البلاد، ولاحظ أن هذه المسائل ينبغي أن يقدرها العلماء من بلدة إلى بلد، وإلا فنحن لا نتفائل أبدا بنفس هذا الذي يحدث في بلاد أخرى ظروفها تختلف، بلاد كاليمن مثلا، اليمن كل الناس مسلحون، وبالتالي نحن نخرج بالعصي والشوم، هم سيخرجون، الطفل يخرج بالمسدس والكبير يخرج بالآلي، فإذا حصل بعض هذه الأشياء فسوف يباد أهل اليمن. ناهيك عن أن أهل السنة في اليمن يعني مختلفون فيما بينهم، وهناك تنظيمات شيعية كالحوثيين وغيرهم مدربون ويعلمون، وهناك في الجنوب يعني بقايا فلول شيوعية ولهم أيضا يعني مطامع، وبالتالي إذا حصل مثل هذا في اليمن فلن يسلم أهل السنة، وسوف تكون الدولة للشيوعيين والدولة للروافض، وسوف يترتب على هذا شر مستطيل. بعض البلاد الأخرى، وبالأمس قتل واحد واليوم واحد في البحرين، البحرين فيها أغلبية شيعية، لو خرجت مظاهرات سلمية في البحرين ستتحول البحرين إلى دولة شيعية. رأيت أول من أمس، رأيت في العراق ما الذي حدث، كنا نشكو من الطاغية، رحمه الله، رحمه الله الطاغية، نعم، لأن هذا الطاغية كان يعني يجعل الشيعة في يعني مكانهم الصحيح. الآن الشيعة خرجوا ونشروا الشرك ويعني النفاق والظلم وكل ما شئت من يعني معاني السواد في بلدة كالعراق، وفي كل يوم نسمع عن أعداد من القتلى وعن صنوف من الفوضى. إذن ونحن نؤصل نقول نعم المسألة بحاجة إلى مزيد عناية، لكن لابد أن نعلم أنه كان بأفعال الله ما حدث في مصر، ولو حدث هذا في بلاد كيعني لبنان أو في البحرين أو في اليمن أو نحو ذلك، الله أعلم كيف تقول الأمور تصبح عندنا يعني يصبح تراجع في الحقيقة لأهل السنة، ويصبح غزو في جزيرة العرب لبلدة يعني من بلدانها. أظن أنني تعرضت الآن لهذه الشبهة، وهذا التأصيل العلمي بعيد تماما، وأؤكد على أننا لا شك مسرورون يعني تغير الحال، ونسأل الله تعالى أن يتغير إلى أحسن حال، لكن نحن نؤصل تأصيلا علميا. هل يجوز المظاهرات؟ عامة أهل العلم على أن هذا ليس له أصل، وأنه يترتب عليه من الضرر ما هو أبلغ منه، وكاد هذا أن يحدث لو أنه يعني تدخل الجيش تدخلا سلبيا، وحينئذ من كان يتحمل هذه الدماء؟ من كان يتحمل دماء المسلمين؟ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، فقضية الدماء قضية خطيرة. هذه مرحلة ما قبل الأزمة، ولهذا كان يعني الوضع فيها ظاهرا، وكنا يعني نحذر الناس من الدخول في يعني مهاترات قد تعود بمفاسد أكبر. بدأت مرحلة الأزمة وهي المرحلة الثانية، خرج الشباب لا شك بحس وطني ووعي ثقافي وحماسة منقطعة النظير ويعني عفوية تلقائية، ومع شكرنا لهم على رغبتهم الصادقة في التغيير وحسهم الحضاري منقطع النظير، لكننا نؤكد على جملة معاني ينبغي ألا تغيب عنا، أنهم خرجوا بلا قيادة موحدة، وأنهم خرجوا بلا بديل جاهز يتفقون عليه، وأنهم خرجوا بلا راية مرفوعة. ماذا يريدون؟ الشعب يريد، الشعب يريد كلمة المطاط، لا شك أننا أحببناها في هذه المدة لما يعني رأينا فيها من ثمرات، لكن القضية ليست مطلقا الشعب يريد، الشعب يريد سبعة يروح على واحد، والشعب يريد، وتصبح المسألة يعني الشعب ليس بيده كل شيء. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، كلام سيء وقبيح، القدر لا يستجيب للشعب، الشعب هو الذي يستجيب للقدر، فالقدر سر الله تعالى وأمره وقضاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالبيت سمج من رجل سمج، يعني عربيت لهذا الشاعر معروف أنه يعني ليس نظيفا، لكن في غمرة العواطف الناس يتلقون أي شيء من أي أحد على أي وجه، المهم يعني العواطف، ولابد من تأصيل الأمور. ينبغي أن تكون إرادة الشعب تابعة لإرادة الله، وإلا ماذا لو أراد الشعب أن تصبح فوضى، أو أن يتحللوا من القيم، أو أن يعني يتجافوا عن الأخلاق، أو أن يتركوا الصلاة، أو أن يشربوا الخمر، أو أن القضية ليست يعني بهذا الإطلاق. ومع هذا يعني هناك حس شرعي، فلعل هذا من يعني، وهذا في الحقيقة كثير من الناس لا يفطن، الذين يلومون على السلفيين يقول ماذا فعلته، وهذا ربما نأتي إليه، لكن يعني هذا الوعي الذي في الشعب، كنت ترى كلهم يصلون أليس كذلك، وكنت ترى فيهم حسا لا يصدر إلا عن من إلا من يعني قلب يعرف ربه، هذا من بركة الدعوة ومن أثر الدعوة. ولا نقصد بهذا يعني أن ننسبها إلى شخص بعينها أو إلى جهة بعينها، وإنما من بركة الحس أو التدين الفطري، يعني كنا قريبين من هذا بالطرق الصحيحة إن شاء الله تعالى. فهذا الذي حدث لا بد أن يكون له أثر دعوي، والناس ولهذا لم ترتكب يعني مع كثرة الزحام والاختلاط لم ترتكب فواحش مع هذه، وكان هناك يعني وجوه يظهر عليها معاني للتدين، وهذه المعاني لا تأتي أبدا من إنسان فارغ تافه. فالشريعة كانت حاضرة، وإن كانوا يخافون لاعتبارات يعني سياسية واعتبارات يعني فئوية في ميدانية كانوا يخافون ينظروها، لكن في الحقيقة كانت الغائب الحاضر، كان الشعب يصدر عن معان لها علاقة بالدين، انتبه أو لم ينتبه، عرف أو لم يعرف. الشعب في الحقيقة كان مدفوعا بمسؤولية دينية، ولهذا نرجو إن شاء الله تعالى أن يترتب هذا في مرحلة ما بعد الأزمة ما يعني يحمد إن شاء الله. لكن لا بد أن نسجل أن الناس خرجوا نزاعا وأشتاتا، وقد لحق بهم يعني كل راكب للموجة بحق حينا وبغير حق أحيانا، رأينا العلماني بجانب الإسلامي، والمسلم بجانب النصراني، والمتبرجة بجانب المنقبة، ويعني المنتمي للشريعة بجانب المبغض لها، والتالي للقرآن بجانب صاحب الألحان الذي يعني يلحن أيضا كيف يعني نسقط وكيف، هذا كله كان يعني نوعا من الخلط. اجتمعوا في أول يوم على الرضا بالقليل، أي قرار كان ممكن يصرفهم، ثم انتهوا إلى الاستعداد ليوم الرحيل، ارحل ارحل. وهذه تقوى يعني منظومة تقوى جديدة، يعني سعوا إلى كانوا يعني يجتمعون على الرضا بالقليل، أي شيء كان يكفي. لكن سبحان الله، حتى تعلم من تدبير الله سبحانه وتعالى كان من وراء القضية في الحقيقة، والله المسألة كلها كانت تدبيرا ربانيا، ما كان أحد يخطر ببالي أن يصل الأمر إلى هذا. أول يوم وثاني يوم وثالث يوم كان ممكن الرضا بالقليل، نحن يعني ناس طيبون نرضى بالقليل، ما جاء هذا القليل حتى كان الاستعداد ليوم الرحيل، وكان ما كان مما أنت تعلمه. على كل حال مرحلة الأزمة هذا شيء من توصيفها، يعني تتابعت الأحداث حتى صارت الأزمة واقعا. الآن موقف السلفيين يقولون نحن لم ندعو إلى الأزمة ولم نصنع الأزمة، لكنها صارت نازلة، فكان لابد من التعامل معه. فرق بين أن تصنع الأحداث حينئذ ستحسن إدارتها، وبين أن تقفز عليك الأحداث وإذا بك وسط الأحداث، فهذه نازلة، فلا بد من أن يكون لك مع الأحداث نوع تعامل. طبعا أذكرك بأنه من اليوم الأول، وكنا في هذا المسجد في أثناء الدراسة، وأخذنا يعني الأخوة الذين معهم سيارات جعلوا يعني يذهبون بالأخوات إلى يوصلون النساء إلى بيوتهن ونحو ذلك. لماذا؟ منذ أول يوم سالت دماء تدخلت الغوغاء وفتحت السجون وخرج المجرمون وحرقت أقسام الشرطة ونهبت المتاجر وروع الآمنون سرقت الأسلحة وسيارات الشرطة والإسعاف وبيعت البنادق الآلية بأثمان الرصاص الموجود فيها واقتحمت بعض البيوت وهددت الحرمات وتعطلت مصالح الناس وغاب الأمن وأطل الجوع برأسه وكانت نازلة شديدة. وصرنا إذن أمام فتنة لا يعلم إلا الله متى تنتهي، على أي شيء تنتهي، ما حجم الخسائر في الدماء والأموال والأعراض. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقف الناس أحد رجلين كما قلنا يعني في صبيحة يومها، رجل خفيف، وهذا الخفيف ينظر لهذه العجائب التي أمامه بنوع من الطرافة، يقول عجيب، شوف الحرائق المشتعلة كأنه مبسوط، يعني شوف الناس الذين يجرون، ما في ولا عسكري في الطريق. هذا لا يفكر إلا في نفسه، هو ما عنده شيء يخاف عليه، يقول أنا عندي سيارة الحمد لله، ولا عندي بيت، لو دخلوا البيت ربما وضعوا فيه شيئا يعني صدقة. فمثل هذا خفيف يفكر في نفسه، لكن العالم وصاحب الدعوة والمسؤول والذي يرجع الناس إليه في يعني بناء مواقفهم، كان هؤلاء ينظرون إلى مآلات الأمور وتداعيات الأحداث على الناس، على معاشهم، على حرماتهم، على أموالهم، شتان بين يعني خفة الخفيف وبين يعني بصيرة العالم وصاحب الدعوة. ولهذا مرت بنا لحظات وأيام كلكم يعني شاهدتها. ولهذا لما وقعت الفتنة على هذا النحو اختلف السلفيون وغيرهم أيضا تبعا للاجتهاد في تقدير هذه النازلة. كانت المسألة الآن نحن قلنا نحن لم نصنع الأحداث، لكن نزلت بنا الأحداث، فلا بد أن يكون لنا موقف. هذا الموقف في الحقيقة ليس موقفا لمجرد الموقف، ما أحد عاقل فضلا عن دين يأخذ موقفا لمجرد الموقف، وإن كان بعض الناس فعل هذا وانضرب، نعم، واحد مطرب ولا حاجة ذهب يغني أغنية على غير الهوى ضربوه، هذا موقف للموقف، زي ضحك للضحك وفن للفن، دعك من هذه الغسائية. لكن أهل العلم وأهل الدعوة يعني لا بد أن يكون موقفهم نابعا من مقاصد الشريعة وقياس المصالح والمفاسد والنظر في المآلات وكيف يقودون الناس إلى بر الأمان. هذه مرحلة الفتنة هي التي انقسم فيها الناس إلى طوائف يعني أربع، يعني أسردها لك وحينئذ ستقول هذا فلان وهذا فلان، وكلها والحمد لله من أبواب الاجتهاد الذي ينبغي ألا ينكر يعني بعضنا على بعض فيه. وفي كل طائفة كان على رأسها أناس من أهل العلم والفضل وربما من كبار يعني العلماء. طائفة اعتزلت، نظرت إلى هذا الذي حدث ورأت العزلة، أغلق عليه بابه واكتفى بالدعاء والترقب، قرأ نصوص الفتن، إني أرى مواقع القطر خلال إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها استشرفته، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مؤمن. استحضرت هذه النصوص عند طائفة من أهل العلم وتمثلوا بمواقف سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة، وأبي يعني بكرة ومحمد بن مسلمة وابن عمر شيخ الصحابة يعني في زمانه، قالوا ما أنكر أحد على هؤلاء، وهؤلاء لم تتبين لهم الأمور فتوقفوا واعتزلوا الفتنة. فالسلامة لا يعدلها شيء، فأغلق أحدهم هاتفه، تتصل عليه لا يرد عليك ولا على غيرك إلى أن انجلت. هل هذا صح؟ سبحان الله، هذا الذي فهمه وهذا الذي انتهى إليه هو ليس، لماذا تلزمه أن يكون له موقف وهو لا يعرف موقفا لنفسه؟ كيف يأتي لك بموقف؟ وهل ننكر على ابن عمر وسعد وسعيد قعودهم عن نصرة علي رضي الله عنه وقتال البغاة؟ أم نقول والله هذا يعني ما ظهر لهم؟ فالذي توقف له سلف وطائفة اعتزلت، طائفة أخرى نظرت في تاريخ الثورات فلم ترى شيئا يبشر، دماء وأشلاء وخراب ودمار وضياع لمصالح الدين والدنيا وانتقال من السيء إلى الأسوأ خصوصا، ولا راية تجمع المتظاهرين ولا فئة يأوون إليها مع بطش الحاكم المستبد وعدم تورعه عن سفك دماء الملايين ليبقى لهم كرسي ولتذهب الأمة إلى الجحيم. هذا نحن الآن لا ننظر، نحن الآن لا نعرف ما الذي سيحدث غدا. أنت الآن تقول لا، نحن كنا، أنت الآن تعرف يومها ما كنا نعرف. طائفة نظرت على هذا النحو، فقدر هؤلاء أن المعركة غير متكافئة وسعوا إلى حقن الدماء ووقف نزيف الخسائر وتجفيف سيل الفتن، فرأوا أن الأولى أن يأمروا الشباب بالعودة إلى بيوتهم وعدم المقامرة بدمائهم والنظر في تقدير العواقب. قالوا هذا وقلوبهم تلعن الظلم والظالمين. إياك أن تقول هؤلاء، أنا أتكلم عن علماء ممن سمعت فتاواهم وقرأتها من بعض كبار العلماء، قالوا هذا وقلوبهم تلعن الظلم والظالمين وتنحاز إلى صف أصحاب يعني المصالح والمظلومين، لكنه اجتهاد مبني على ارتكاب أخف الضررين لتحقيق أعلى المصلحتين. وهنا نقول وإن لم يعجبك موقفهم لعل له عذرا وأنت تلوم. والمفتي إذا نظر في المسألة وأفتى فتوى فليس لك أن تنكر عليه ما دام عالما، والحاكم القاضي والمفتي إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فهؤلاء لا ينبغي أن نلوم عليهم ولا أن نسميهم متخاذلين ولا مثبطين ولا نحو ذلك. كيف وهم يصدرون عن فهم يعني قد رضيه الله عز وجل منهم وأثابهم عليه، وإن كانوا في حقيقة الأمر سواء أصابوا أو أخطأوا. هذا الحس الذي ينبغي أن يكون عند كل منصف من الناس، لا مسألة محاكمة الناس وهذا أخطأ وهذا باع دينه وهذا يعني هذا الكلام يعني لا يليق. إذن طائفة لما نظرت في عواقب الأمور واستحضرت نتائج الثورات الشعبية وغير الشعبية على مدار العصور قالوا أخف المفسدتين أن نرجع خشية أن يترتب من المفاسد ثم نحن لسنا مؤهلين، فقالوا ما قالوا. طائفة ثالثة نظرت أيضا نفس النظرة بنفس الميزان، نظرت في العواقب واستعملت نفس المقاييس الاجتهادية، لكنها رأت اجتهادا آخر، رأت أن الأمر قد توجه والمسألة خرجت عن السيطرة ولا بد من مؤازرة المصلحين، وأن هذا قد يكون أولى لما تحمله مطالبه من قيم الحق والعدل ويعني العدالة والمساواة والحرية ونحو ذلك. فغامرت، كانت مغامرة، غامرت وآزرت وحرضت وشاركت وجاهرت وصدعت بل ونادت وهتفت وسعت بكل سبيل إلى إزالة الظلم وإزاحة رموزه، وهذا أيضا اجتهاد منهم. كم طائفة؟ وطائفة وهي الرابعة والأخيرة، كل هذا في أطياف السلفيين، وهذا لأنهم يصدرون عن العلم ليس عن تقليد شخص بعين، وهذا في الحقيقة مما يتميز به السلفيون رجوعهم وصدورهم عن النصوص واجتهادات العلماء ليس عن يعني مصلحة عامة ينساق الناس وراءها. طائفة توقفت فشاركت وامتنعت وأجابت وأحجمت حسب ما بدا لها من اجتهاد، ورأت أن المسألة محل اجتهاد فقبلت اجتهاد المعتزلين وشاركتهم في بعضه فيما يتعلق بالدماء والفتن والهرج والمرج، شاركوا المعتزلين في هذا، وقبلت اجتهاد المشاركين فلم تنكر عليهم ولم تنههم ولم تخزلهم وقامت تدعو لهم وشاركتهم في الحقيقة مشاركات إيجابية بحماية الثغور وحفظ الأمن والمساهمة في تأمين الشوارع والبيوت وحماية الممتلكات وبث روح الأمل والتفاؤل بين الناس وتثبيتهم إلى أن تنجلي الفتن. فهذه الطائفة شاركت إيجابا وسلبا، شاركت إيجابا فيما دانت به من الحق، وشاركت سلبا فيما دانت به أيضا أو دانت باعتزاله لعدم البينة على قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والسلامة لا يعدلها شيء. وكل طائفة من هذه الطوائف الأربع كما قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها، وما دام هذا يعني قد صدر عمن بالغ وبذل وسعه في النظر في المصالح والمفاسد وكيفية التعامل، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يأجر الجميع ما بين الأجر والأجر. وأنت ترى حتى في كل معركة إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في حماية الثغور كان في حماية الثغور، وإن كان مستخلفا على الزراري والنساء بل وإن قعد في بيته ويعني حبسه العذر، فإن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. فالقضية لا يلزم أن يكون كل الناس في مقام واحد من الناس من يسلك هذا وهذا وهذا، المهم ألا يكون عند عدم تبين الأمور وهذا سمت زمان الفتنة ألا يكون إنكار. وأنا أعتقد أن أحدا لم ينكر ما هو محل يعني اجتهاد أحدا من العلماء، فكيف ببعض العامة أن ينكر وأن يقول كان الموقف رماديا وكان الموقف يعني غير واضح وكان الموقف فيه يعني قضية كيف يكون الموقف هذا يقدره صاحب الموقف ولا يقدره يعني خلي أنت موقفك كما ترى، أنت رؤيتك للبياض أو للسواد أو للرمادي قد تختلف عن رؤية غيرك. إذن هذا ما يتعلق بمرحلة يعني الأزمة وما كان فيها من يعني ظهور لبعض التباين يعني علماء ودعاة السلفيين، وكان هذا في الحقيقة لأن الزمان زمان فتنة، ولأنهم لم يدعوا إلى الأحداث ولم يصنعوها لكنها نازلة نزلت بهم فاستدعت أنواعا من الاجتهاد، وهذه الاجتهادات وإن يعني اختلفت بعض الشيء لكن كان هناك أصول ثابتة متفق عليها مثل بغض الظالمين ومثل حرمة الدماء ومثل الاجتهاد في الدعاء، ولا شك أن الله عز وجل يرفع البلاء بالدعاء، ولا شك أن كثرة دعاء المسلمين في عامة مساجدهم نفع الله سبحانه وتعالى به، والقيام بالمتاح من إغاثة الملهوف وإطعام الطعام وتأمين يعني البيوت والشوارع والبلدان ونحو ذلك، هناك قضايا يعني لم يختلف عليها، ما اختلف فيه يعني كان بسبب تغير يعني الاجتهاد في زمان الفتن، ثم نسأل الله تعالى أن تكون قد انكشفت هذه المرحلة. بقيت المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد الأزمة، المرحلة التي استقبلناها يعني كثير من يعني الفرح لمجرد التغيير، لكن في الحقيقة نحن انتقلنا من أزمة إلى يعني أزمة أخرى، نحن الآن يعني ما زلنا في أزمة، لكن جزء من الأزمة لا شك أنه غصة أزيلت، ويعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ما يأتي خيرا مما مضى. هذه مرحلة ما بعد الأزمة أيضا ظاهرها الاتفاق في الجملة بين السلفيين بل وغيرهم من العاملين للإسلام، ابتداء من الفرح بزوال الطواغيت ومرورا بالاطلاع بمهام تبيين الأصول والثوابت والتحذير من الافتياس على حق الشعب في هويته الإسلامية، وربما انتهاء بالمشاركات الإيجابية في سياسة الدنيا بالدين ودفع كيد الكافرين والسعي في بناء المستقبل المشرق بالتعاون مع أهل الأمانة والكفاية في أو من مختلف طبقات المجتمع. وهذه مرحلة اتفاق إن شاء الله تعالى، ويجب على الدعاة والعلماء والوعاظ والخطباء وأصحاب الرسالة والتأثير وأهل الاستقامة وعامة طوائف هذه الأمة وطبقاتها أن يوظفوا الحدث أحسن توظيف، بالحكمة المطلوبة وبالبصيرة النافذة. وذلك يقتضي في الحقيقة يعني خطوات كثيرة يصعب الآن جمعها والحديث عليها أو عنها بالتفصيل، لأن هذا محله يعني ما سيأتي من دروس وخطب واجتماعات ومؤتمرات وتحركات، نسأل الله تعالى أن يعين على ترشيدها على النحو الذي يؤدي إلى يعني مصالح الدين والدنيا. لكن إجمالا، لأن الوقت وأظن الأسئلة، إجمالا كرؤوس أقلام وليس هناك وقت للتفصيل، لا بد أن نعنى، ولا أقول أن يعنى الدعاء فقط، أن يعنى عموم المسلمين بجملة من المعاني الرئيسة التي لا بد أن يعني أنه قد جاء الدور الآن لبثها في عموم الشعب الذي يريد، حتى يعرف كيف يريد، وحتى يعرف يعني كيف توافق إرادته إرادة الله سبحانه وتعالى. فمن أول ذلك بث روح التفاؤل والأمل في مستقبل مشرق، والإيجابية الفعالة، والتعاون البناء، واستثمار طاقات الشباب وما أظهروه من معاني الجد والرجولة والفحولة والنخوة والإصرار والعزم والتصميم والتحدي، وهذه المعاني التي هي عنوان الشباب لابد من حسن توظيف هذه المعاني. والشريعة جاءت بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشرة ولا تنفرة، يسرة ولا تعسرة. ويعني هذه المعاني مهمة جدا، لابد أن نتفائل إن شاء الله تعالى بغد مشرق، وهذا يعني يقتضي علاج الهزيمة النفسية التي كانت عند الناس، وعلاج الإحباط الذي كان يعني يدفع الناس إلى الركون إلى الدنيا وعدم المشاركة، أي نوع مشاركة، واعتقاد أن المسألة سودت وأنه لا فائدة، وبالتالي ترتب على هذا مسالك يعني شخصية وجمعية سلبية، من يعني عدم يعني الحفظ أو الحرص على مصالح الآخرين، وانتشار الرشوة والربا والمظالم ونحو ذلك. إذن لابد استعمال التفاؤل في علاج هذه المعاني. أيضا لابد من ربط هذا التفاؤل والأمل بطبيعة هذا الدين، ليس تفاؤلا يعني مجرد تفاؤل فطري، وإنما لابد أن نربطه بالدين، فالدين هو الذي بعث فينا هذا التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس في إهلية جهلاء وضلالة عمياء، وقد نصر الله إلى أهل الأرض فما قتلهم جميعا عربهم وعجبهم، ليس زمن أسود من هذا الزمان. ومع هذا كانت الآيات تنزل: إن هو إلا ذكر للعالمين، ما قال لأهل مكة ولا لقريش ولا للكم عظم المسلمين، وإنما يبشر بأن ذكر العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه المعاني: لا والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين بعز عزيز أو بذل الذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الشرك. ولكنكم تستعجلون، لا داعي للعجلة، نحن نتفاءل ثم نقوم وننبعث نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعل. من المعاني العامة التي لابد أن نجتمع عليها في المرحلة الثالثة، مرحلة ما بعد الأحداث، يعني ارتباط التغيير الإيجابي بمراجعة الدين. الآن كل الناس يسعون إلى التغيير، الذي يعرف معنى كلمة تغيير والذي لا يعرف معناها، الذي يعرف كيف التغيير والذي لا يعرف، القل يقول تغيير جميل، لكن لابد أن يكون التغيير منضبطا بضوابط الشريعة التي هي في الحقيقة التغيير إلى الأحسن لا إلى الأسوأ. وأصل هذا في الحديث الماضي: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. حتى متى يكون التغيير؟ حتى تراجعوا دينكم. إذن التغيير مبني على مراجعة الدين بتصفيته في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق مما شابه من شوائب الشرك والظلم والجهل والبدع ونحو ذلك، ثم تربية الناس أنفسهم على الدين الحق. وهذا يستلزم أيضا التحذير من المعاصي، لابد ونحن نشارك في التغيير أن يكون عندنا حس من يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغير ذلك، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير مبني على أن يغير أحدنا ما في نفسه من الظلم عدل ومن المعصية إلى الطاعة، ومن السلبية إلى الإيجابية، ومن حالة التنبلة التي يعني عمت في الأمة إلى حالة من النشاط الذي يقوم على البصيرة وعلى يعني العلم النافع والعمل الصالح. مما ينبغي أن نجتمع عليه أيضا يعني مسألة تثبيت الهوية الإسلامية لهذه الأمة. لابد، نحن أمة لنا هوية، نحن لا نبحث عن هوية في مقالب الزبالة، وعندنا هوية تضرب بجذورها في يعني أصل التاريخ. إيه معنى الهوية؟ الهوية يعني مجموعة القيم التي يصدر عنها الإنسان في فكره وسلوكه. فنحن في الحقيقة يعني مما أصابنا من الغبش على مدار العقود الماضية أنه كانت تفرض علينا هويات تنافي فطرتنا وتنافي عقولنا، فنحن لم نقبلها وإن كنا نغني لها، لكن في الحقيقة بالفطر وبالعقول وبقايا الديانة نحن لم نقبلها. ولهذا يعني ترتب على هذا عدم المشاركة الإيجابية. يعني هل نحن فراعنة مصريون؟ حد يصدق هذا؟ والله ولا اللي بتغني للفرعنة تصدق هذا، لكنها بتغني أو يغني. هل نحن يعني عرب قوميون؟ هل أحد يصدق هذا؟ إن آخر المطاف أن نكون عربا قوميين؟ هل نحن يعني ديمقراطيون ليبراليون على طريقة الغرب؟ هل نحن يعني اشتراكيون وشيوعيون على طريقة؟ أبدا أبدا. نحن يعني أنا يا قوم مسلم، ترفعها وأنت ارفع رأسك يعني بالإسلام. أنا يا قومي مسلم. نحن في الحقيقة لنا هوية بعيدا عن هذه الأطروحات الكثيرة التي لا تملك أن تقول وأنت تطالعها على صفحات الجرائد ومن يعني النخبة الذين يهرفون بما لا يعرفون، تقول إن البقرة تشابه علينا. يعني في الحقيقة وإلا نحن هويتنا نص عليها كتاب ربنا وسنة نبينا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الله تعالى خصنا بخير كتاب أنزل وخير رسول أرسل صلى الله عليه وسلم، وجعلنا خير أمة يعني أرسلت للناس. ترى الناس ما سرنا يسيرون حولنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. فنحن لنا هوية يعني تنبع من عقيدة صحيحة، وتنبع من تاريخ مشرق، وتنبع من لغة واحدة تجمعنا، ومن جغرافيا ممتدة تجمعنا، ومن شعار التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله.